بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث في قراءة كتاب المورد العذب الزلال فيما توقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لفضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله. قام بالتقديم له الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وعلق عليه الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله. وصلنا عند الباب الثاني في المقدمة في بيان العبادة التي أوجد الله الجن والإنس من أجلها. قال شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله: الباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الجن والإنس من أجلها. أما العبادة التي من أجلها خلق الله العباد، قد بينها الله عز وجل في القرآن الكريم، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن بيان، وهي مجموعة التكاليف الشرعية التي كلف الله بها عباده، سواء كان ذلك فيما يجب له عليهم أو فيما يجب لبعضهم على بعض، أو فيما يجب عليهم أن يفعلوه في أنفسهم كعفاء اللحية وقص الشارب وتحريم الإسبال وتحريم أكل الربا وأكل الميتة وتحريم شرب الخمر وما أشبه ذلك. ولقد عرف بعض أهل العلم العبادة فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقال بعضهم: هي الطاعة والتعبد التنسك، وأصل العبادة الخضوع والتذلل مع محبة وتعظيم، ولا تكون العبادة عبادة حتى تكون خالصة لله، فإن شابها شيء من الشرك، أي خلق شيء من الشرك، كانت مردودة على صاحبها وباطلة من أصلها، لأنها حينئذ لا تسمى عبادة شرعية. وبهذا تعلم أن العبادة لا تسمى عبادة شرعية إلا مع التوحيد. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم علم أن من العبادة ما جاء مجملا في القرآن وبينت السنة كالصلاة والزكاة. فالسنة بينت أوقات الصلاة وعددها وركوعها وسجودها، وذكر كل من القيام والقعود والركوع والسجود والاعتدال والتحريم والتحليل والفرض والنفل. والزكاة قد بينت السنة أنصباءها ومقاديرها وأجناس ما تجب فيه ومتى يجب وكيف يجب. ومنها ما بينه القرآن أعظم بيان كالتوحيد. قد بين القرآن قضية التوحيد أعظم بيان. فالأدلة على إثبات ألوهية الله وكمال قدرته وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا المقتضية لتفرده بالكمال دون سواه، وضعف الآلهة المعبودة وعجزها إلى غير ذلك، كلها أدلة على التوحيد. ومن أنواع العبادة ما بينت السنة ولم يذكر في القرآن، كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها ربها. وأيما رجل ضاف، أي أضاف قوما فلم يقروه أي يضيفوه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. وبالجملة يقول شيخنا النجم رحمه الله: فإن أنواع العبادة منها ما بينه القرآن، ومنها ما ذكره القرآن مجملا وبينته السنة، ومنها ما بينته السنة. فلا يجوز أن نأخذ العبادة من القرآن وحده ولا من السنة وحدها. فمن أخذ بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج، فمن أخذ بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج ضل، ومن أخذ بالقرآن ومتواتر السنة وترك آحادها أو حكم العقل فيها كالمعتزلة ضل. ومذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحادا. لما كانت العبادة هي مجموعة الأوامر والنواهي من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومباحات كانت لابد أن تكون مرتبطة بالاستطاعة وبالخاص فعل الأوامر. الله تعالى يقول واتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حسين رضي الله عنه صل قائما وإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما التروك وهي المنهيات فلكون الترك لا يشك، أي ترك لذلك لا يشك لذلك، فإنه يجب على المسلم أن يجتنبها جميعا، كما جاء في الحديث الصحيح ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاتركوا ما استطعتم، بل جعل الاستطاعة فقط في الأمر ولم يجعله في ترك المنهي عنه. الباب الثالث أن الرسل هم الأدلة على الله تعالى. يقول شيخ النجم رحمه الله خلق الله آدم في الجنة من قبضة قبضها من الأرض، وخلق منه أي منه أي من آدم زوجه حواء، وأباح له الأكل من جميع أشجار الجنة إلا شجرة واحدة نهاه عنها وحذره من أكلها، ولكن لم يكن عدوه إبليس ليتركه، وقد لعن وطرد من الجنة بسببه، أي بسبب ترك السجود لآدم عليه السلام. فدلاه بغرور وأقسم له، أي أقسم إبليس لآدم عليه السلام إنه له لمن الناصحين، وزعم أن من أكل من الشجرة التي نهاه عنها ربه يخلد في فلا يموت، أي في الجنة فلا يموت، ويكون ملكا فانساق بالطمع في الخلد وأكل من تلك الشجرة هو وزوجته، فبدأت لهما سوآتهما ظهرت عوراتهما، وعلم أنهما قد عصيا ربهما فندما وتابا، فتاب الله عليهما وأهبطهما إلى الأرض كما قد أهبط إبليس قبلهما ليتم الابتلاء على هذه الأرض بعد أن أراهما عداوة إبليس وحرصه على إهلاكه، حين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. قال الله تعالى فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا وإما يأتينكم مني هدى ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وإما يأتينكم مني هدى ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير آيات البقرة يقول الله تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهما من الجنة، والمراد الذرية أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل، كما قال أبو العالية رحمه الله الهدي الأنبياء والرسل والبينات البيان. وقال مقاتل الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الحسن الهدى القرآن، وهذان قولان صحيحان،
وقول أبي العالية أعم، وهو قوله أن الهدى هم الأنبياء والرسل والبينات والبيان. فمن اتبع هدايا أي أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، وإما يأتينكم مني هدى ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قالها هنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. فإن قيل، يقول شيخ النجم رحمه الله، فإن قيل كيف جاء الخطاب في سورة البقرة اهبطوا في سورة طه بضمير التثنيه هبطا، والجواب أن الخطاب في سورة البقرة لآدم وحواء وإبليس، لأن الجمع ثلاثة وما فوق، وفي سورة طه لآدم وإبليس فقط، وذا جاء بقوله فهبطا في الأولى اهبطوا. وقال في صفوة الآثار والمفاهيم معلقا على هذه الآيات في سورة البقرة قلنا اهبطوا منها جميعا بعض، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأعظم الاعتبارات في هذه الدور هو أن الإنسان سيد هذه الأرض، ومن أجله خلق الله كل شيء فيها، وهو إذا أحسن التصرف في الخلافة الإلهية باتباعه وحي الله فهو عز وأكبر وأغلى عند الله من جميع الدنيا وما فيها، وقيمته عند الله تعالى أعظم، ولا يجوز له فهو عز وأكبر وأغلى عند الله من جميع الدنيا وما فيها، وقيمته عند الله أعظم، ولا يجوز له أن يستعبد نفسه ويستذلها لغاية مادية أو رغبة في شهوة حيوانية يخون بها عهد الله أولا وينزل بها إلى غاية السقوط وهو لا يشعر لما ران على قلبه من ظلمات المادة والشهوة والهوى. فدوره في هذه الأرض دور القيادة والتوجيه التي يستلهم أنظمتها من السماء، لا مصدر آخر في الأرض، كما قال الله تعالى فمن تبع هدايا فلا يخوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأخبر في هاتين الآيتين أنه سيرسل رسلا من بني آدم، وأن من آمن بهؤلاء الرسل نجا من العذاب، ومن كذبهم واستكبر عن قبول ما جاءوا به فسيعذبهم الله في نار جهنم يبقى فيها خالدا مخلدا. الكافر إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا، وأما المؤمن فإنه يخرج منها إما بعد العذاب بسبب الكبائر إما برحمة أرحم الراحمين. قال الشيخنا النجم رحمه الله في كتاب الإمارة من صحيح مسلم عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا أي مكانا، فمنا من يصلح خباءه أي خيمته ويجهزها، ومنا من ينتظل أي يستعمل رمي السهام من باب التدريب أو التدرب أو الصيد، ومنا من هو في جشره أي في دوابه التي يرعاها. إذ نادى مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة أي اجتمعوا إليها، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ومنذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء فتنة فيرقق في واثن يدقق في يدقق بعضها بعضا ويتكون خفيفة ثم تكبر تكبر حتى تعظم، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة ويقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة أي فتنة أخرى أعظم منها فيقول المؤمن هذه التي تهلك الدين، ومن أحب أن يزحزها أي أن يبعد عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته أي أجله وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده أي صافحه من باب المبايعة له على السمع والطاعة، وثمرة قلبه أي عقد قلبه له بالبيعة له وتنفيذ ما يقوله له، فعقد قلبه على هذه البيعة وكان صادقا فيها، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فضربوا عنق الآخر. الحديث شاهد منه قوله إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وفي كتاب الاعتصام من صحيح البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى دخولها. وفي مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لتدخلون الجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير. وفيه أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بنحوه بلفظ كلكم يدخل الجنة إلا من شره على الله إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله، وسكت عنه الحاكم الذهبي لأن الحاكم اعتبره شاهدا للحديث قبله. ولما كانت العقول قاصرة لما كانت العقول قاصرة عن معرفة مصالحها الدنيوية والأخروية الحاضر منها والمستقبلة، وإن عرفت شيئا من الأمور الحاضرة فهي لا تعرف عاقبته، ومعرفة ذلك إلى الله وحده. قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمهم أن العقول وإن زعمت أنها تعرف شيئا من مصالحها الدنيوية وهي لا تعلم عاقبته، أما المصالح الأخروية والمتوقعة في الدنيا وهي لا تعلم عنها شيئا. وهذا أصل كما يقول شيخ النجم رحمه التعليق، وهذا أصل أقره الله سبحانه وتعالى في كتابه وقال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما أدري هو الشيخ أو المعلقين حقيقين. والمهم أن العقول وإن زعمت أنها تعرف شيئا من مصالحها الدنيوية وهي لا تعلم عاقبته، أما المصالح الأخروية والمتوقع في الدنيا فهي لا تعلم عنها شيئا. لذلك فإن الله من رحمته بعباده أرسل رسلا يرشدونهم إلى المصالح الحاضرة والمستقبلة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وينذرونهم من العواقب الوخيمة والمضار الحاضرة والمستقبلة في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة. فمن أطاع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أحرز مصالح الدنيا والآخرة ودفع عن نفسه مضار الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الباب الرابع في ضمانة النجاة. يقول شيخ النجم رحمه الله: أما السبب الأعظم والضمان الأقوى للنجاة من عذاب الله والفوز بجنته فهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والاستجابة لأمرهما فعلا وكفا، وتصديق خبرهما، والإيمان بوعدهما ووعيدهما. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى بعد أن بين المواريث في آيتين، فقال: تلك حدود الله، من يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة رسله والمبينة لثواب المطيعين لله ولرسله وعقاب العاصين لله ولرسله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وبالجملة: فمن فاز ونجا من نجا ونال الدرجات العلى إلا بطاعة الله وطاعة رسله، وما هلك من هلك وعذب من عذب إلا بتكذيب الرسل وعصيانهم والتمرد عليهم. قال الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله قال الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قال تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يكدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. قال تعالى في سورة العنكبوت: قال انقص عز وجل عن نوح وإبراهيم ولوط وشعيب. قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. قارون وفرعون وهامان: لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا، منهم من أخذته الصيحة، منهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما قص الله عز وجل نبأ هذه الأمم وصور إهلاكهم وبين السبب في ذلك، وأنه تكذيبهم لرسلهم وعصيانهم لهم وتمردهم عليهم إلا ليتعظ بهم من بعدهم ممن تبلغهم هذه الأخبار ويعلمون أن الخير في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الشر كله في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن درجات العلا في الجنة لا تنال إلا بذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، أي البعيد في الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا وشهدوا. هذه هي ضمانة النجاة، هذا هو سبيل الفوز، وهذا هو طريق الفلاح، اتباع لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه من غير التفات ولا تأرجح ولا استحسان للبدع ولا أخذ بما قال فلان أو علان أو فلان ولا أخذ بما قال فلان أو فلان. قال تعالى: وأن هذا صراط مستقيم واتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يابى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وإياك أن تكون ممن قال الله فيهم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قول النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه عليه الصلاة والسلام مقدم على رأي هذا الكلام طيب ينبغي أن ينشر، وقد وضعته في أرسلته لأحد الإخوة لتجهيزك، كلام بسيط لكنه مفيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه مقدم على رأي إمام المذهب ورئيس الحزب وشيخ الطريقة وغيرهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وكان سبب نزول هذه الآيات أنه لما جاء وفد تميم قال أبو بكر رضي الله عنه: أمر فلانا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمر فلانا. فتراجع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، وأنزل الله آيات من أول سورة الحجرات يؤدب بها عباده أن يتقدموا بين يدي رسوله أو يقدموا غيره عليه. ونقول إن شاء الله الدرس القادم بقية الأبواب وهي مقدمة لكتاب المورد العذب الزلال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث في قراءة كتاب المورد العذب الزلال فيما توقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لفضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله. قام بالتقديم له الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وعلق عليه الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله. وصلنا عند الباب الثاني في المقدمة في بيان العبادة التي أوجد الله الجن والإنس من أجلها. قال شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله: الباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الجن والإنس من أجلها. أما العبادة التي من أجلها خلق الله العباد قد بينها الله عز وجل في القرآن الكريم، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن بيان، وهي مجموعة التكاليف الشرعية التي كلف الله بها عباده، سواء كان ذلك فيما يجب له عليهم أو فيما يجب لبعضهم على بعض، أو فيما يجب عليهم أن يفعلوه في أنفسهم كعفاء اللحية وقص الشارب وتحريم الإسبال وتحريم أكل الربا وأكل الميتة وتحريم شرب الخمر وما أشبه ذلك. ولقد عرف بعض أهل العلم العبادة فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقال بعضهم: هي الطاعة والتعبد التنسك، وأصل العبادة الخضوع والتذلل مع محبة وتعظيم، ولا تكون العبادة عبادة حتى تكون خالصة لله. فإن شابها شيء من الشرك، أي خلط شيء من الشرك، كانت مردودة على صاحبها وباطلة من أصلها، لأنها حينئذ لا تسمى عبادة شرعية. وبهذا تعلم أن العبادة لا تسمى عبادة شرعية إلا مع التوحيد. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم أعلم أن من العبادة ما جاء مجملا في القرآن وبينة السنة كالصلاة والزكاة. فالسنة بينت أوقات الصلاة وعددها وركوعها وسجودها، وذكر كل من القيام والقعود والركوع والسجود والاعتدال والتحريم والتحليل والفرض والنفل. والزكاة قد بينت السنة أنصباءها ومقاديرها وأجناس ما تجب فيه وما يجب وكيف يجب. ومنها ما بينه القرآن أعظم بيان كالتوحيد. قد بين القرآن قضية التوحيد أعظم بيان. فالأدلة على إثبات ألوهية الله وكمال قدرته وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا المقتضية لتفرده بالكمال دون سواه، وضعف الآلهة المعبودة وعجزها إلى غير ذلك، كلها أدلة على التوحيد. ومن أنواع العبادة ما بينت السنة ولم يذكر في القرآن، كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها ربها. وأيما رجل أضاف قوما فلم يقروه أي يضيفوه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. وبالجملة يقول شيخنا النجم رحمه الله: فإن أنواع العبادة منها ما بينه القرآن، ومنها ما ذكره القرآن مجملا وبينته السنة، ومنها ما بينته السنة. فلا يجوز أن نأخذ العبادة من القرآن وحده ولا من السنة وحدها. فمن أخذ بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج، فمن أخذ بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج ضل، ومن أخذ بالقرآن ومتواتر السنة وترك آحادها أو حكم العقل فيها كالمعتزلة ضل. ومذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحادا. لما كانت العبادة هي مجموعة الأوامر والنواهي من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومباحات، كانت لابد أن تكون مرتبطة بالاستطاعة وبالخاص فعل الأوامر. والله تعالى يقول: واتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما وإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما التروك وهي المنهيات، فلكون الترك لا يشك لذلك، فإنه يجب على المسلم أن يجتنبها جميعا، كما جاء في الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاتركوا ما استطعتم، بل جعل الاستطاعة فقط في الأمر ولم يجعله في ترك المنهي عنه. الباب الثالث: أن الرسل هم الأدلة على الله تعالى. يقول شيخ النجم رحمه الله:
خلق الله آدم في الجنة من قبضة قبضها من الأرض، وخلق منه أي من آدم زوجه حواء، وأباح له الأكل من جميع أشجار الجنة إلا شجرة واحدة نهاه عنها وحذره من أكلها، ولكن لم يكن عدوه إبليس ليتركه، وقد لعن وطرد من الجنة بسببه، أي بسبب ترك السجود لآدم عليه السلام. فدلاه بغرور وأقسم له، أي أقسم إبليس لآدم عليه السلام إنه له لمن الناصحين، وزعم أن من أكل من الشجرة التي نهاه عنها ربه يخلد في فلا يموت، أي في الجنة فلا يموت، ويكون ملكا فانساق بالطمع في الخلد، وأكل من تلك الشجرة هو وزوجته، فبدأت لهما سوآتهما، ظهرت عوراتهما، وعلم أنهما قد عصيا ربهما، فندم وتابا، فتاب الله عليهما وأهبطهما إلى الأرض كما قد أهبط إبليس قبلهما ليتم الابتلاء على هذه الأرض، بعد أن أراهما عداوة إبليس وحرصه على إهلاكه، حين قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى: فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، وإما يأتينكم مني هدى ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، وإما يأتينكم مني هدى ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير آيات البقرة: يقول الله تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهما من الجنة، والمراد الذرية، أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل، كما قال أبو العالية رحمه الله: الهدي الأنبياء والرسل والبينات البيان. وقال مقاتل: الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: الهدى القرآن. وهذان قولان صحيحان، وقول أبي العالية أعم، وهو قوله أن الهدى هم الأنبياء والرسل، والبينات والبيان. فمن اتبع هداي أي أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، وإما يأتينكم مني هدى ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قالها هنا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. فإن قيل، يقول شيخ النجم رحمه الله، فإن قيل كيف جاء الخطاب في سورة البقرة اهبطوا في سورة طه بضمير التثنيه هبطا، والجواب أن الخطاب في سورة البقرة لآدم وحواء وإبليس، لأن الجمع ثلاثة وما فوق، وفي سورة طه لآدم وإبليس فقط، إذا جاء بقوله فاهبطا في الأولى اهبطوا. وقال في صفوة الآثار والمفاهيم معلقا على هذه الآيات في سورة البقرة، قلنا اهبطوا منها جميعا بعض، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأعظم الاعتبارات في هذه الدور هو أن الإنسان سيد هذه الأرض، ومن أجله خلق الله كل شيء فيها، وهو إذا أحسن التصرف في الخلافة الإلهية باتباعه وحي الله فهو عز وأكبر وأغلى عند الله من جميع الدنيا وما فيها، وقيمته عند الله تعالى أعظم، ولا يجوز له فهو عز وأكبر وأغلى عند الله من جميع الدنيا وما فيها، وقيمته عند الله أعظم، ولا يجوز له أن يستعبد نفسه ويستذلها لغاية مادية أو رغبة في شهوة حيوانية يخون بها عهد الله أولا وينزل بها إلى غاية السقوط وهو لا يشعر لما ران على قلبه من ظلمات المادة والشهوة والهوى. فدوره في هذه الأرض دور القيادة والتوجيه التي يستلهم أنظمتها من السماء، لا مصدر آخر في الأرض، كما قال الله تعالى فمن تبع هدايا فلا يخوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأخبر في هاتين الآيتين أنه سيرسل رسلا من بني آدم، وأن من آمن بهؤلاء الرسل نجا من العذاب، ومن كذبهم واستكبر عن قبول ما جاءوا به فسيعذبهم الله في نار جهنم يبقى فيها خالدا مخلدا. الكافر إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا، وأما المؤمن فإنه يخرج منها إما بعد العذاب بسبب الكبائر، إما برحمة أرحم الراحمين. قال الشيخنا النجم رحمه الله في كتاب الإمارة من سعي مسلم عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا أي مكانا، فمنا من يصلح خباءه أي خيمته ويجهزها، ومنا من ينتظل أي يستعمل رمي السهام من باب التدريب أو التدرب أو الصيد، ومنا من هو في جشره أي في دوابه التي يرعاها. إذ نادى مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة أي اجتمعوا إليها، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ومنذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة يدقق بعضها بعضا ويتكون خفيفة ثم تكبر حتى تعظم. وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة ويقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة أي فتنة أخرى أعظم منها فيقول المؤمن هذه التي تهلك الدين. ومن أحب أن يزحزح أي أن يبعد عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته أي أجله وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن باع إماما فأعطاه صفقة يده أي صافحه من باب المبايعة له على السمع والطاعة، وثمرة قلبه أي عقد قلبه له بالبيعة له وتنفيذ ما يقوله له، فعقد قلبه على هذه البيعة وكان صادقا فيها. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فضربوا عنق الآخر. الحديث شاهد منه قوله إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وفي كتاب الاعتصام من صحيح البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى دخولها. وفي مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير. وفيه أيضا من حديث أبي أمة رضي الله عنه بنحوه بلفظ كلكم يدخل الجنة إلا من شره على الله إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. وسكت عنه الحاكم الذهبي لأن الحاكم اعتبره شاهدا للحديث قبله. ولما كانت العقول قاصرة عن معرفة مصاريعها الدنيوية والأخروية الحاضر منها والمستقبلة، وإن عرفت شيئا من الأمور الحاضرة فهي لا تعرف عاقبته، ومعرفة ذلك إلى الله وحده. قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمهم أن العقول وإن زعمت أنها تعرف شيئا من مصالحها الدنيوية وهي لا تعلم عاقبته، أما المصالح الأخروية والمتوقع في الدنيا وهي لا تعلم عنها شيئا. وهذا أصل كما يقول شيخ النجم رحمه الله تعليق، وهذا أصل أقره الله سبحانه وتعالى في كتابه وقال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما أدري هو الشيخ أو المعلقين حقيقين. والمهم أن العقول وإن زعمت أنها تعرف شيئا من مصالحها الدنيوية وهي لا تعلم عاقبته، أما المصالح الأخروية والمتوقع في الدنيا فهي لا تعلم عنها شيئا. لذلك فإن الله من رحمته بعباده أرسل رسلا يرشدونهم إلى المصالح الحاضرة والمستقبلة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وينذرونهم من العواقب الوخيمة والمضار الحاضرة والمستقبلة في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة. فمن أطاع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أحرز مصالح الدنيا والآخرة ودفع عن نفسه مضار الدنيا والآخرة. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الباب الرابع في ضمانة النجاة. يقول شيخ النجم رحمه الله أما السبب الأعظم والضمان الأقوى للنجاة من عذاب الله والفوز بجنته فهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والاستجابة لأمرهما فعلا وكفا، وتصديق خبرهما، والإيمان بوعدهما ووعيدهما. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى بعد أن بين المواريث في آيتين فقال تلك حدود الله من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله والمبينة لثواب المطيعين لله ولرسله وعقاب العاصين لله ولرسله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وبالجملة: فمن فاز ونجا من نجا ونال الدرجات العلى إلا بطاعة الله وطاعة رسله. وما هلك من هلك وعذب من عذب إلا بتكذيب الرسل وعصيانهم والتمرد عليهم. قال الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله قال الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قال تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا من خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يكدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. قال تعالى في سورة العنكبوت: فإن انقص عز وجل عن نوح وإبراهيم ولوط وشعيب. قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. قارون وفرعون وهامان: لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما قص الله عز وجل نبأ هذه الأمم وصور إهلاكهم وبين السبب في ذلك وأنه تكذيبهم لرسلهم وعصيانهم لهم وتمردهم عليهم إلا ليتعظ بهم من بعدهم ممن تبلغهم هذه الأخبار ويعلمون أن الخير في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن الشر كله في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن درجات العلا في الجنة لا تنال إلا بذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق أي البعيد في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا وسلموا. هذه هي ضمانة النجاة، هذا هو الفضيل الفوز، وهذا هو طريق الفلاح، اتباع لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه من غير التفات ولا تأرجح ولا استحسان للبدع ولا أخذ بما قال فلان أو علان أو فلان، ولا أخذ بما قال فلان أو فلان. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما واتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وإياك أن تكون ممن قال الله فيهم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قول النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه عليه الصلاة والسلام مقدم على رأي هذا الكلام طيب ينبغي أن ينشر، وقد وضعته في أرسلته لأحد الإخوة لتجهيزك، كلام بسيط لكنه مفيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه مقدم على رأي إمام المذهب ورئيس الحزب وشيخ الطريقة وغيرهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وكان سبب نزول هذه الآيات أنه لما جاء وفد تميم قال أبو بكر رضي الله عنه: أمر فلانا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمر فلانا. فتراجع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، وأنزل الله آيات من أول سورة الحجرات يؤدب بها عباده أن يتقدموا بين يدي رسوله أو يقدموا غيره عليه. ونقول إن شاء الله الدرس القادم بقية الأبواب وهي مقدمة لكتاب المورد العزيز الزلال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.